أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلت نوبة الكلام إلى الجهة الثالثة، وهي الشبهات التي تمسك بها منكرو وجود الحركة. والحاصل أن جماعة من الفلاسفة وهم المسمون بالإليائيين، إليائيين نسبة إلى إلياء، قد أنكروا وجود الحركة في الخارج، وزعم أن هذا الذي نعده نحن حركة ليس إلا عبارة عن صورة ومفهوم ذهني يعبر عن تعاقب سكونات متتالية. فحركة القلم من النقطة هذه إلى النقطة الثالثة أو الرابعة ليس إلا عبارة عن وجود هذا القلم في الآن الأول، في الزمان الأول، لينعدم فينوجد ذلك القلم مرة ثانية في الآن الثاني والمكان الثاني، فينعدم بعد ذلك فينوجد بعده قلم في الآن الثالث والمكان الثالث وهكذا. فما نحسبه حركة ليس إلا عبارة عن مجموعة سكونات متعاقبة، ولا وجود لما يسمى بالحركة الامتدادية، أو لا وجود لما يسمى بالحركة التي هي عبارة عن الوجود الامتدادي. وقد ذكروا لإنكار وجود الحركة جملة من الشبهات، نتمسك أو نكتفيها هنا بذكر الشبهتين الرئيسيتين. الشبهة الأولى وحاصلها أن الحركة لو كان لها وجود في الخارج لكانت امتدادا، لأن الحركة التي نريد أن نثبتها نحن هي الوجود الامتدادي أي الامتداد. لو كانت الحركة موجودة في الخارج لكانت وجودا امتداديا، ولكن الامتداد لا وجود له في الخارج فلا تكون الحركة موجودة في الخارج. هذا هو أصل المطلب. بيان ذلك أن الحركة لو كانت أمرا امتداديا كما نزعم نحن فإنها لابد تكون قابلة للانقسام إلى ما لا نهاية، لأن الامتداد من خصائصه الانقسام، ولابد أن تكون القسمة إلى ما لا نهاية، لأن أي جزء من أجزاء الامتداد إذا كان لا ينقسم فهو ليس امتدادا، ولا يمكن أن يتركب الامتداد من أجزاء كل واحد منها لا امتداد له. الآن إذا فرضنا الخط الذي له امتداد في جانب الطول، أو السطح الذي له امتداد في جانب الطول والعرض، أو الجسم في الأبعاد الثلاثة، فإن هذا الخط أول لا يمكن أن يكون هناك جزء من أجزائه إلا وهو منقسم، لأن أجزاء الخط لو كانت تنتهي في التقسيم إلى أجزاء لا تتجزأ، فكل واحد من هذه الأجزاء إذا كان لا يتجزأ فلا امتداد له، ولا يحصل الامتداد في الطول من أجزاء كل واحد منها لا امتداد له. فالحركة لو كانت موجودة لكانت امتدادا، وإذا كانت امتدادا فلا بد تكون قابلة للتقسيم إلى ما لا نهاية، فلا يكون للحركة أجزاء متناهية بل أجزاؤها غير متناهية. ولازم ذلك أن تكون الحركة المتناهية غير متناهية، لأن الحركة لجهة أنها قد ابتدأت ها هنا وانتهت في النقطة الثانية أو الثالثة فهي حركة متناهية، ولجهة أنها امتدادية والامتداد لا بد ينقسم إلى أجزاء لا متناهية، فلازم ذلك أن لا تتم حركة لأنها لا متناهية، أو فقل لازم ذلك أن يمتنع على أي متحرك أن يقطع حركته بين المبدأ والمنتهى، لأن أجزاء هذه الحركة بحسب الفرد غير متناهية، فكلما قطع المتحرك جزءا ونقطة من المسافة فلا بد يبقى هناك جزء ونقطة أخرى، فيلزمه أن لا تتم حركة. ولذلك ذهبوا إلى أن وجود الحركة يستلزم اجتماع النقيضين، والجواب أو قبل الجواب، ومن الواضح أن هذا الاعتراض لا يختص حقيقة بالحركة، وإنما هو إشكال عام على كل شيء له امتداد. فكما يرد هذا الاعتراض ها هنا لابد يرد ذلك الاعتراض أيضا في الزمان وفي المكان وفي الطول والعرض والارتفاع، يعني الجسم بما له من أبعاد. فالإشكال حقيقة ليس على الحركة وإنما على ما تستلزمه الحركة وهو الامتداد. أو بعبارة ثانية، لما وجدوا أن الحركة نحو من أنحاء الامتداد وكان الامتداد الذي هو أعم من الحركة ممتنعا، وامتناع الأعم أي انتفاؤه يستلزم انتفاء الأخص، ذهبوا إلى إنكار الحركة تبعا لذلك. والجواب على هذا الاعتراض هو عين الجواب الذي ذكرناه في بحث سابق، وحاصل أنه لا تناقض في المقام، لأن الحركة التي هي نحو امتداد وإن كانت تقبل الانقسام إلا أن وإن كان لها أقسام إلا أن أقسامها بالقوة لا بالفعل، فالأجزاء اللامتناهية هي أجزاء بالقوة، والتناهي وصف للحركة بالفعل، فلا يلزم أن تكون الحركة اللامتناهية أو عفوا لا يلزم أن تكون الحركة المتناهية لا متناهية، لأن من شروط اجتماع النقيضين أن يكون هناك اتحاد بالقوة وبالفعل، والتناهي وصف للأجزاء بالفعل، للحركة بالفعل، وعدم التناهي وصف لها بالقوة. بعبارة ثانية، إن الحركة قبل انقسامها هي متناهية ولها أجزاء غير متناهية بالقوة، أي إن لنا لو شئنا أن نقطعها إلى أجزاء بالقوة، ولكن عندما نقوم بهذه التجزئة بالفعل فإن الحركة الأولى سوف تنعدم، لأنها تبقى حركة متناهية، لا يعود هناك حركة أساسا، وإنما يصبح هناك حركتان متناهيتان أيضا، فلم يلزم اجتماع المتناقضين أبدا، لأن الذي يقطعه المتحرك هو ذلك الامتداد الفعلي، والامتداد الفعلي أي هذه الحركة هي متناهية بالفعل، وعندما نقوم بتقطيع هذه الحركة وبتجزئتها فسوف تنعدم تلك الحركة الأولى، جيد، لأنها تبقى موجودة ومتناهية، ويصبح هناك أجزاء غير متناهية، تنعدم تلك الحركة المتناهية وتنوجد أجزاء أخرى ولا بد أن تكون أيضا متناهية، فلم يلزم اجتماع التناهي وعدمه في آن واحد في مكان واحد على موضوع واحد، فلا تناقض في المقام. وجملة الجواب أن عدم التناهي وصف للأجزاء المفروضة لا للأجزاء الفعلية، بل سيأتي معنا أن الحركة لا أجزاء لها بالفعل، بل إن تجزئة الحركة تعدمها خارجا. هذا تمام الكلام في الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، وحاصلها أننا لو فرضنا وجود الحركة وكونها نحو امتداد، وفرضنا أن للجسم حركة من النقطة الأولى مرورا بالنقطة الثانية إلى النقطة الثالثة، ومن الواضح أن هذه الحركة تستلزم وجود الزمان، لأن الزمان مقدار الحركة، أو فقل ينشأ عن هذه الحركة زمانه، فلا بد يكون وجود الجسم في النقطة الأولى حاصلا في الآن الأول، ووجوده في النقطة الثالثة حاصلا في الآن الثالث، وحينئذ لا يخلو إما أن يكون هذا الجسم المتحرك من النقطة الثالثة، من النقطة الأولى إلى الثالثة، لا يخلو إما أن يكون هذا المتحرك مستقرا في النقطة الثانية في الآن الثاني، التفت الآن، هذه هي نقاط الزمان، هذه النقطة، هذا الآن الأول والآن الثاني والآن الثالث، والجسم يريد أن يتحرك فيطوي المسافة بين المبدأ والمنتهى، لأنه هذا من أركان الحركة، فلا بد أن يطوي هذا الجسم هذه المسافة، والحركة دائما تستلزم زمانا، فهو في النقطة، التفت، فهو في الآن الأول كان واقعا على النقطة الأولى، في الآن الثالث كان واقعا على النقطة الثالثة، جيد؟ الآن لا يخلو إما أن يكون هذا الجسم في الآن الثاني كائنا فيها، يعني هذا الجسم هذا المتحرك، إما أن يستقر في الآن الثاني على النقطة الثانية أو لا، فإن كان هذا المتحرك مستقرا في الآن الثاني في النقطة الثانية فيلزم أن لا يكون هناك حركة، بل يكتكون الحركة عبارة عن اجتماع سكونات متعاقبة. إذ الفرض أن هذا المتحرك في الآن الثاني هو ثابت ومستقر ها هنا، في الآن الثالث هو ثابت ومستقر ها هنا، وفي الآن الأول كذلك. أو أن لا يكون الجسم أو المتحرك بحيث يستقر في الآن الثاني على النقطة الثانية، فحينئذ ينبغي أن لا تتم الحركة أيضا، لأن من شروط الحركة أو الحركة إنما تتم بطويها، بقطع المسافة وطويها. فيلزم على كل تقدير أن لا يتم ذلك، أن لا تتم هذه الحركة. والآن لنطبق هذا على مثال حسي. الآن لنفترض أن التراب سوف يتحرك فينقلب غذاء، والغذاء سوف يتحرك فينقلب نطفة. هذه حركة في جوهر التراب، وهذه الحركة تستلزم زمانا، لما تقدم معنا أن التغير ملازم للحوادث الزمانية. فهناك تغير في المكان اللي هو في الجوهر هنا مش في المكان، وعندنا عندنا امتداد في المكان أو في الموضوع هنا في الجوهر، وعندنا امتداد في الزمان، وعندنا تغير في ذلك الجسم. الآن هذا الجسم الذي قطع هذه المراحل الثلاث في آنات ثلاثة لا يخلو، إما أن يكون في الآن الثاني، بغض النظر عن مقدار الآن، إما أن يكون في الآن الثاني قد استقر، إما أن يكون في المرحلة الثانية قد استقر على الآن الثاني أو لا. إن كان قد استقر على المرحلة على الآن الثاني، فما معنى فلا نعني من الاستقرار إلا الثبات، فليست الحركة إلا عبارة عن ثبات هذا المتحرك على هذه الهيئة وهي الترابية في الآن الأول، وثباته على هيئة الغذاء في الآن الثاني، وثباته على هيئة النطفة في الآن الثالث. فليست الحركة إلا عبارة عن كون وفساد، عن اجتماع سكونات متعاقبة، حصل تغير دفعي. وهكذا عندما نقوم بتجزئة الزمان وتجزئة كل آن من آناته، فأي معنى لذلك الوجود الامتدادي؟ ويتضح هذا المشهد تماما إذا احتسبنا الآن بالدقة، يعني الآن الذي ليس بعده آن. عندنا آنات ثلاثة لنفترض هي أجزاء الثانية، الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث من الثانية، واضح؟ فحينئذ وجود أو هذه الحركة إما أن تقتضي وجود المتحرك واستقراره على هذه الهيئة التي لم تكن في الحالة الأولى في الآن الأول ولا في الآن الثاني، يستقر على هيئة مخصوصة في الآن الثاني أو لا. فعلى الثاني إذا لم يستقر لا تحصل الحركة، لأن من شروطها قطع المسافة، قطع المسافة. وعلى الأول وهو أن يحصل استقرار، فتكون الحركة عبارة عن اجتماع سكونات متعاقبة، إذ يلزم أن يكون هناك ثبات لكل هيئة من الهيئات في كل آن من الآنات، ولكن بشكل متعاقب. فلا معنى لوجود ذلك الوجود الامتدادي. والجواب على هذه الشبهة أن القائلين بالحركة كما يقولون بامتناع انقسام الحركة كذلك بالفعل طبعا، كذلك يقولون بامتناع انقسام الزمان بالفعل أيضا، أو بعبارة ثانية إن الآن الذي فرض آنا في كلام المشتبه، في كلام صاحب الشبهة فرض الآن الزماني. والآن الزماني بمعنى الجزء الذي لا يتجزأ، لا وجود له. وإنما الآن الزماني في كلام الفلاسفة هو طرف الزمان، أي الحد الذي ينتهي عنده الزمان، فهو أمر عدمي. وإنما ينسب إليه الزمان فيقال آن زماني، كما ينسب الوجود إلى الماهية باعتبار أنها حد الوجود وفناءه. إذن فهذه الشبهة نشأت من توهم أن للزمان أجزاء منقسمة بالفعل، فقاموا بتطبيق أجزاء الحركة على أجزاء الزمان، والحاصل أن الزمان ليس له أجزاء بالفعل ولا وجود لما نسميه بالآن، لأنه امتداد، لأن الزمان امتداد، فهو له أقسام بالقوة وليس له أقسام بالفعل، فلا وجود لما يسمى بالآن الزمان الذي هو التفت جزء لا يتجزأ. ونحن قد بينا فيما سبق دليلا على استحالة وجود الجزء الذي لا يتجزأ. فهذه الشبهة نشأت من القول بوجود جزء لا يتجزأ، فقاموا بتطبيق المتحرك عليه، فوجدوا أن للمتحرك عندما يكون على هذه النقطة التي لا تتجزأ من الزمان، لهذا المتحرك حد، يعني المفترض ما هي ترابية الغذائية ما شئت فعل. ثم قارنوا بينها وبين الآن التالي، وهو بحسب الفرد جزء لا يتجزأ، فوجدوا أن له ماهية وحدا آخر، فقالوا إذن هذه الحركة ليست إلا عبارة عن هذه السكونات المتتالية. والجواب أن الزمان كما أن الحركة امتداد لا يتجزأ بالفعل، كذلك الزمان امتداد لا أقسام له بالفعل، ولا وجود لما يسمى بالآن الزماني، بل إن هذه الآنات أيضا هي وجود امتدادي سيئ. فالشبهة قد نشأت من هنا. بعبارة أخيرة، إن هؤلاء قد فسروا الاستقرار والكون بمعنى الوجود الدفعي. سؤاله إما أن يكون هذا المتحرك قد استقر في المرحلة الثانية على النقطة الثانية أو لا، والجواب أنه استقر، ولكن لا نسلم أن الاستقرار والكون يعني الكون الدفعي، بل إن الكون أعم من الكون دفعة أو تدريجا، لأن الوجود عندنا على نحوين، وجود امتدادي ووجود دفعي. فهؤلاء لما عجزوا عن تفسير الاستقرار إلا بمعنى الوجود الدفعي، قاموا بتفسير الحركة على أنها سكونات متعاقبة. وهذا مما يضحك الثكلة، أنه كيف تتركب الحركة من أجزاء هي نقيضها، لأن الحركة تناقض السكون وتخالفه، فلا يمكن للحركة أن تتركب من سكونات. ولكن الذي دعاهم إلى ذلك ما ذكرنا، ولذلك عد هذا القول شبهة. كيف كان يقع الكلام في الجهة الرابعة، وهي عبارة عن الفصل الرابع في الكتاب، في انقسام الحركة إلى توسطية وقطعية. وكان الأولى أن يكون عنوان الفصل في أن للحركة اعتبارين أو معنيين، لأن عرض هذا الفصل تحت عنوان الانقسام يوهم أن الحركة الواحدة تنقسم إلى قسمين، ولكن سيأتي معنا أنه لا وجود لحركتين ولنوعين من الحركة، وإنما هي حركة واحدة ولكن تلحظ بلحاظين مختلفين، فالفارق بينهما اعتباري. أو بعبارة ثانية إنه سيأتي معنا، عبارة أدق، سيأتي معنا أن الحركة حقيقة ليست إلا واحدة من هذين، وأما الثانية فيطلق عليها وصف الحركة تجوزا ومن باب الاشتراك اللفظي أو تعدد الاصطلاح. ولكن على كل تقدير ليس هذا تقسيما إلى للكل إلى جزئياته، وإنما هو إما عبارة عن شيء واحد يلحظ بلحاظين مختلفين، وإما عبارة عن حركة حقيقية وحركة اصطلاحية أو مجازية. وقد بحث هذا الفصل الماتن في النهاية تحت الفصل الذي يتحدث عن أقسام التغير، وهناك يكون الإشكال أوقع حينئذ، لأن عرض الحركة التوسطية والحركة القطعية تحت أقسام التغير يوحي بأن التغير التدريجي على قسمين، تغير قطعي وتغير توسطي، وليس الأمر كذلك على ما سيتضح من خلال البحث. قد عرفنا أن الحركة تتقوم بأركان، منها وجود مبدأ تنطلق منه الحركة ومنتهى تنتهي إليه الحركة، ومسافة هي بين المبدأ والمنتهى. فالحركة هي ذلك التغير من القوة إلى الفعل الحاصل بين المبدأ والمنتهى. سيأتي معنا المبدأ هو القوة والمنتهى هو الفعل، إذن هو ذلك، هو قطع المسافة بين المبدأ وبين المنتهى. وهنا يمكن أن نلحظ ذلك المتحركة، مش الحركة، اتضح أنه مش تقسيم للحركة، عندئذ نحن يمكننا أن نلحظ مش الحركة ذلك المتحركة بلحاظين. اللحاظ الأول أن نلحظ ذلك المتحركة بمعزل عن المبدأ وبمعزل عن المنتهى، وإنما ننظر إليه على أنه في الطريق بمعزل عن نسبته إلى المبدأ وبمعزل عن نسبته إلى المنتهى. ومن الواضح أن هذا المتحرك، خلينا بس نكتب الرسم على النور، خلينا نشوف، لنفترض نأخذ المبدأ، نفترض التراب، ثم بعد ذلك الغذاء، ثم النطفة، ثم العلق، ثم المنتهى لنفترض وهو الإنسان. بحسب الفرض هناك شيء متحرك، المتحرك في النقطة الأولى هو التراب ويحمل قوة واستعدادا لأن يصير غذاء. عندما يبلغ هذه في حركته إلى المرحلة الثانية سوف تصبح تلك القوة فعلية، وتعرض عليها قوة أخرى هي قوة واستعداد لأن يصير نطفة، فإذا وصل إلى النطفة صارت تلك القوة فعلية وعرض عليها قوة واستعداد لشيء آخر. الآن تارة ننظر إلى المتحرك اللي هو التراب في المبدأ، الغذاء في الوسط، والنطفة والعلقة والإنسان، هذا المتحرك تارة ننظر إليه من غير نظر إلى المبدأ والمنتهى، مع قصر النظر عن المبدأ والمنتهى، عفوا مع صرف النظر عن المبدأ والمنتهى، ننظر إليه على أنه في الطريق، أو فقل في الوسط بين المبدأ والمنتهى، من غير أن نلاحظ الحالة التي له استعداد إليها ولا الحالة الفعلية التي اكتسبها من الحركة السابقة. فسوف نجد أن هذا المتحرك في كل نقطة من النقاط له حد، يعني ماهية، غير الحد والماهية الذي له في النقطة اللاحقة أو في النقطة السابقة. فإن هذا المتحرك في المرحلة الأولى له ماهية هي التراب، في المرحلة الثانية له ماهية هي الغذاء، في المرحلة الثالثة له ماهية وهي النطفة. فنجد أن هذا المتحرك في كل آن من الآنات له حد غير الحد الذي له في الآن الآخر وفي المرحلة الأخرى. فيطلق على هذا المتحرك بأنه حركة توسطية، ليس شيء سيأتي. والحركة بهذا المعنى أي كون المتحرك، شوف، كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى، يعني في الطريق، واقعا في الطريق بين المبدأ والمنتهى. فالحركة بهذا المعنى وهي كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى تكون مفهوما بسيطا لا تركب له من أجزاء، لأن النظر إلى ذلك المتحرك بمعزل عن نسبته إلى المراحل التي طواها وإلى المراحل التي له استعداد لأن يطويها. فمثلا إذا نظرنا إلى النطفة وقصرنا نظرنا عليها بمعزل عن النظر إلى المبدأ وعن النظر إلى المبدأ عن إلى المنتهى وإلى تلك المسافة التي طواها وإلى تلك المسافة التي بقي عليه أن يطويها، إذا نظرنا إلى المتحرك بهذا المعنى فإن هذا المتحرك له مفهوم، أو هذه الحركة بهذا المعنى لها مفهوم ثابت لا يقبل الانقسام. ونسبة الحركة إلى كل حد من هذه الحدود، يعني إلى كل مرحلة من هذه المراحل، هي نسبة الكل إلى جزئياته. فكما يطلق على المتحرك عندما يكون غذاء إنه حركة توسطية، يطلق على النطفة عندما على المتحرك عندما يبلغ حد النطفة يطلق عليه أنه حركة توسطية، ويطلق على العلقة أنها حركة توسطية، لأننا قد نظرنا إلى المتحرك بما هو واقع في منتصف الطريق بمعزل عن المرحلة التي طواها والمرحلة التي بقيت له أن يطويها. فتكون الحركة هذا المتحرك كونه بين المبدأ والمنتهى هذا يسمى حركة. الآن سيأتي هل هذا حركة حقيقية؟ ليست حركة حقيقية، حركة مجازية تسمى حركة، واحدة من التسميات، واحدة من الاعتبارات، جيد. ولكن هذه الحركة بهذا المعنى ليست مفهوما امتداديا، وإنما هي مفهوم ثابت وليس مفهوما ذا أجزاء أو يقبل التجزئة. ولذلك كانت نسبة الحركة التوسطية إلى هذا المتحرك في كل حد من حدوده نسبة الكل إلى جزئياته، فتتحقق الحركة التوسطية بمجرد ملاحظة حد من هذه الحدود، ولا حاجة إلى أن نلاحظ كل الحدود التي قطعها المتحرك حتى تتحقق الحركة التوسطية. ولكن تارة ثانية نلحظ ذلك المتحرك لا بما هو واقع في الوسط حتى نسميه حركة توسطية أو بما هو في الطريق، وإنما نلاحظ هذا المتحرك بما هو طاو للمسافة، أو فقل بما هو قاطع للمسافة، لجهة أن هناك حدودا قد طواها وحدودا أخرى هو في طي أو في مباشرة طيها. فنحن لم ننظر إلى المتحرك مع قصر النظر على الحد الذي له، وإنما نظرنا إلى المتحرك بما هو طاو للمسافة من المبدأ إلى المنتهى. فنطلق على هذا المتحرك الطاوي للمسافة مع أخذ هذه الحيثية وصف الحركة، وتسمى حركة قطعية لأنها نظر إلى المتحرك بما هو قاطع للمسافة، مش القطعية في مقابل الشيء، قطعية يعني من القطع والمجاوزة. فتسمى هذه الحركة حينئذ حركة قطعية. ومن الواضح أن هذه الحركة تكون ذا أجزاء بعدد أجزاء المسافة، لأن لها امتدادا بامتداد تلك المسافة بين المبدأ والمنتهى. فتكون نسبة الحركة القطعية إلى هذا الحد أو هذه المرحلة التي بلغ إليها المتحرك نسبة الكل إلى الجزء، لا نسبة الكل إلى جزئي، نسبة الكل إلى أجزاء، لأن هذه الحركة لا تتكون ولا تتحقق من مجرد وقوف المتحرك على هذه المرحلة وهي النطفة، وإنما تتحقق هذه الحركة من طوي المتحرك للمسافة من المبدأ إلى المنتهى. بقي عندنا مسألة وهي أن الماتن عندما عرف الحركة التوسطية قد أضاف قيدا وجملة على التعريف، فقال إن الحركة التوسطية هي كون الجسم بين المبدأ والمنتهى. جيد، إذن يعني في الطريق لا لحاظ المتحرك بما هو طاول المسافة، كون الجسم بين المبدأ والمنتهى. شوف، بحيث كل حد، هذا حد الغذاء، حد يعني كل ما هي كل مرحلة له، كل حد فرض في الوسط فهو ليس قبله ولا بعده. هذه العبارة إنما أضافها الماتن حتى يتحرز عن كون الجسم ثابتا بين جسمين. نفترض الآن عندنا هذا الوعاء هو ثابت بين، الآن لا يوجد حركة، وهذا وعاء موجود بين قلمين، فهو ثابت بين هذين القلمين. فقد يقال إن الحركة التوسطية من دون هذا القيد تنطبق على هذا الوعاء الثابت الكائن والمستقر بين قلمين، إذ يصدق على هذا الوعاء أنه بين مبدأ ومنتهى، مع أنه لا يوجد حركة. والفرض أن هذا وصف التوسطية هو نوع من أنواع الحركة، وصدق الأخص يستلزم صدق الأهم، ولذلك أضاف هذا القيد فقال بحيث كل حد يفرض فلا هو قبله ولا هو بعده، لأنه لا نظر إلى هذه، يعني إذا يوجد قبلية وبعدية ولكن لا تحتسب القبلية والبعدية من الجانبين. وإنما قال بحيث كل حد فرض، لأن الحركة كما عرفنا لها أجزاء مفروضة يعني بالقوة وليس لها أجزاء بالفعل. وقد ظهر من ذلك أن هذا القيد إنما جاء به الماتن للتحرز من وجود جسم ثابت بين جسمين آخرين ثابتين. كيف؟ التفت عندما تقول، عندما كيف دخل؟ واضح كيف دخل؟
داخل واضح
جيد، لأنه يصدق على هذا الوعاء الثابت أنه بين جسمين ثابتين يعني بين مبدأ ومنتهى. ولكن عندما نضيف قيد القبلية والبعدية فنقول بحيث كل حد فرض لا هو قبله ولا هو بعده، هذا يصدق على الوعاء أن هذا المبدأ قبله ويصدق على هذا أنه بعده، ولكن لا يثبت، لا يصدق ها هنا على الحركة أن الحد المفروض قبلها ولا بعد، لأن نسبة الحركة إلى كل واحد من هذه الحدود نسبة الكل إلى جزئيات، فكما يصدق على النطفة أنها حركة كذلك يصدق على الغذاء أنه حركة، والفرض أنه لا نظر إلى المبدأ والمنتهى، فلا معنى للقبلية والبعدية، لأن نسبة الكل إلى جزئياته تكون نسبة واحدة وفي عرض واحد. لا يقال إن زيدا في الإنسانية هو قبل عمر، وإنما الكل ينسب إلى جزئياته المتعددة على نحو واحد. ثم بعد ذلك ذكر الماتن، أو قبل ذلك لا إشكال أن الحركة التي تتصف بالحركة حقيقة هي الحركة القطعية، لأن الأبحاث السابقة قد ساقتنا إلى أن الحركة لها وجود امتدادي، وأن لها أجزاء مفروضة بالفعل، والحركة التوسطية ليس لها أي خصوصية من هذه الخصوصيات التي ذكرناها. ولذلك نجد أن الماتنة بعد أن ذكر في العنوان انقسام الحركة عاد ليصرح في أول الفصل فقال تعتبر الحركة بمعنيين، فهذا تصريح منه قدس سره على أن جعل قسمين للحركة إنما هو بنوع من التعمل والاعتبار، وأن الحركة حقيقة هي الحركة القطعية لا التوسطية.
طيب من ذكر أن أرسطو هو أول من أهل الإعبار، قلنا إلى الماتنة هي انقسام الحركة، أي لون أن أرسطو هو أيضا قلنا إلى الإعبار الماتنة هي أرسطو،
ممكن على كل حال لا يبرر له ذلك النقل. جيد. ثم ذكر الماتن قدس سره أن كل واحد أو كل واحدة من هاتين الحركتين لها وجود خارجا، واستدل لذلك في النهاية بأن هذه الحركة أو هاتين الحركتين لما كانتا تقعان وصفا لمصادق خارجية، فخير دليل على وجود ذلك المفهوم خارجا هو وقوعه وصفا للمصداق في الخارج، لأن المفهوم الذي يحكي عن المصداق الخارجي لا بد له تحقق عيني في الخارج، فلما كانت هذه الحركة مما يتصف بها الجسم في الخارج فهي تقع صفة لمصداق خارجي، والمفهوم الذي يحكي عن وصف خارجي يكون له تحقق عيني.
مش قال اعتبار من اعتبارات المتحركة؟
لا يعني نعتبرها حركة، هذه الحركة نعتبر نسميها حركة، لكن هذا مع غض النظر عن التسمية، هذه الصفة وهو كون الشيء بين المبدأ والمنتهى الآن يقع صفة لهذا الجسم أثناء حركته إذا غفلنا عن كونه بين المبدأ والمنتهى، إذا نظرنا إليه بما هو في الطريق. كيف؟ الصفة تحمل على موصوفها. هي المعقولات الثانوية تقصد كلها لها تحقق عيني في الخارج، ولذلك ما هو كل بحثنا عن أن الحركة التي هي معقول ثانوي جيد هي من سنخ الوجود، لأنها تقع صفة لمصادقها في الخارج، كل المعقولات الثانوية لا بد أن يكون لها وجود في الخارج، هو نفس يعني هو دليله هو هذا، أن يعني يكفينا أن نقول هذه الحركة لها وجود في الخارج لأنها معقول ثانوي، هو عملية قلب المطلب. بقي عندنا تتمة لن يسع الوقت للدخول فيها، كان يفترض أن ننتهي من الفصل الخامس اليوم. على كل حال الحمد لله رب العالمين.